الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشارح: ولا بد في كل من تلك المحصورات الأربع من أمر يبين كمية أفراد الموضوع، يسمى ذلك الأمر بالسور، إذ كما أن سور البلد محيط به، كذلك هذا الأمر محيط بما حكم عليه من أفراد الموضوع. كان الكلام في الدرس السابق جاريا في التقسيم الآخر أو الثاني الذي ذكره المصنف، وقلنا بأن هذا التقسيم إنما هو مختص بالقضية الحملية فقط، ويكون على أساس الموضوع أو بلحاظ الموضوع. وذكرنا أن الأقسام التي تنقسم إليها القضية الحملية باعتبار الموضوع أربعة، وهي القضية الطبيعية والشخصية، أو الشخصية والطبيعية والمهملة والمحصورة. والمحصورة في الحقيقة تنقسم إلى كلية وجزئية، وكل من الكلية والجزئية ينقسم إلى سالبة وموجبة. وذكرنا محصل هذا التقسيم على سبيل الإيجاز والاختصار، ثم عمدنا إلى ذكر بعض النقاط التي تكشف بعض الخصوصيات في هذا التقسيم وفي بعض هذه الأقسام. فذكرنا النقطة الأولى وقلنا بأنه أن القضية إذا كان الموضوع فيها مشخصا فتسمى شخصية أو مخصوصة، وهذا التشخص أو التعيين قد يكون بالذات والوضع كما هو في العلم، وقد يكون بالاستعمال والقرائن كما في بقية المبهمات في بقية المهملات من الاسم الإشارة والموصول والعلم والمعرف بالألف واللام إذا كانت الألف واللام للعهد. نحاول أن نطبق المقدار الذي بقي عندنا حتى ننتقل إلى النقطة الأخرى التي لم نبينها في الدرس السابق. قال: ثم إن المحصورة أن بين فيها أن الحكم على كل أفراد الموضوع فكلية، واضح، كما نقول كل إنسان حيوان. وإن بين أن الحكم على بعض أفراده فجزئية، ثم وكل منهما من الكلية والجزئية إما موجبة أو سالبة. فيتحصل لدينا أن المحصورات أربعة أقسام، كلية موجبة وكلية سالبة، جزئية موجبة وجزئية سالبة. ثم نقول النقطة الثانية في مقام بيان بعض الخصوصيات، أن القضية الشخصية لها تسميتان: التسمية الأولى بالشخصية، التسمية الأخرى بالمخصوصة. سميت بالشخصية وذلك لتشخص موضوعها، واضح لتشخص موضوعها أي لتعيين موضوعها، لأن موضوعها كما قلنا جزئي حقيقي. وسميت بالمخصوصة وذلك لكمال خصوص موضوعها، لكمال خصوص موضوعها، باعتبار أن موضوعها خاص وليس خاصا فقط، بل أن الخصوص فيه كامل لكمال خصوص موضوعها، يعني هو جزء جزئي حقيقي لا تعدد فيه، إذ لا تعدد فيه أصلا، هو فرد واحد، لذلك لكمال خصوص موضوعها أو لكمال خصوص الحكم فيها وعدم اشتراكه بين موضوعات، لكمال خصوص الحكم فيها وعدم اشتراكه بين موضوعات. يعني الحكم لما نقول زيد قائمون، الحكم مختص بفرد واحد بموضوع واحد، وهذا الحكم لا يشترك فيه أو لا ينصب على عدة موضوعات، وإنما ينصب على موضوع واحد لا يشترك فيه عدة أفراد أو عدة موضوعات، وإنما موضوع واحد الحكم منصب عليه. فإما لكمال خصوص موضوعها وإما لكمال خصوص الحكم فيها وعدم اشتراكه بين موضوعات متعددة. إذن القضية الشخصية هي شخصية ومخصوصة أيضا. لماذا سميت القضية الطبيعية بالطبيعية؟ وذلك باعتبار أن الحكم منصب على الطبيعة من حيث هي، أي بصرف النظر عن الأفراد، بصرف النظر عن الأفراد. فلما نقول الإنسان نوع، المراد من الإنسان مفهوم الإنسان الذي يعبر عنه بالماهية ويعبر عنه بالطبيعة، واضح؟ تارة يعبر عنه بالماهية، تارة يعبر عنه بالطبيعة. فإذا الحكم ينصب على طبيعي الحكم، على ماهية الحكم، لهذا سميت بالطبيعية. ولماذا سميت القضية المحصورة بالمحصورة؟ وذلك لأن المراد، لأن الحكم فيها إنما يكون للأفراد الخارجية، وتكون مشتملة على السور، والسور وظيفته أنه يحصر الأفراد، يحد الأفراد، كما أن سور البلد يحد البلد ويحصر البلد، كذلك المحصورة تشتمل على السور، وظيفة السور أنه يحصر الأفراد، لذلك تسمى بالمحصورة. ولها اسم آخر أيضا، المسورة، تسمى المحصورة وتسمى المسورة نظرا إلى اشتمالها على السور. لماذا سميت المهملة بالمهملة؟ واضح، لأن الحكم فيها على الأفراد، إلا أن كمية الأفراد المحكوم عليها، واضح، المحكوم عليها يوجد من جهتها إهمال، من جهة تبيينها كلا أو بعضا، عليكم السلام شيخ، من جهة تبيينها كلا أو بعضا يوجد إهمال، لهذا سميت بالمهملة. هذا هو وجه التسمية، تسمية هذه الأقسام بأسمائها. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة النقطة الثالثة ذكروا أن القضية الطبيعية، يمثل لها بعدة أمثلة، المثال الأول: الإنسان نوع. المثال الثاني: الحيوان جنس. المثال الثالث: الناطق فصل. مثال الرابع: الضاحك خاصة. مثال الخامس: الماشي عرض عام. هذه أمثلة للقضية الطبيعية. هنا يوجد إشكال. حاصل هذا الإشكال أنه لا يصح التمثيل للقضية الطبيعية بالأمثلة الأربعة الأخيرة. هذه الأمثلة الأربعة ليست أمثلة للقضية الطبيعية، وذلك باعتبار أن القضية الطبيعية الحكم فيها منصب على نفس حقيقة الكلي، على نفس مفهوم الكلي، لا على جزء، لا على الجزء، جزء الكلي، ولا على أمر خارج عن الكلي. أنت ماذا قلت أيها الشارح؟ ماذا قلت؟ قلت: لاحظوا، فإما أن يكون الحكم على نفس حقيقة هذا الكل، نفس حقيقة هذا الكل، لا على جزئه أو على أمر خارج عن حقيقته. إذا كان التمثيل بالجزء أو بالأمر الخارج عن الحقيقة فالتعريف لا ينطبق على الأمثلة. نعم، المثال الأول يكون مثالا للقضية الطبيعية: الإنسان نوعون. الحكم بالنوعية ينصب على حقيقة ونفس الإنسان، لا على جزء الإنسان أو على أمر خارج عن حقيقة الإنسان. لكن لما نأتي إلى الأمثلة الأخرى، مثلا الحيوان، لاحظوا، الحيوان جنس. الموضوع هنا ليس نفس الحقيقة، وإنما جزء الحقيقة. الحيوان جزء حقيقة الإنسان، الجزء الأعم، وكذلك الناطق جزء حقيقة الإنسان المساوي. أما الضاحك والماشي فهما أمران خارجان عن حقيقة الإنسان. فإذا في القضية الطبيعية لا يصح التمثيل بموضوع يكون جزء الحقيقة أو يكون أمرا خارجا عن الحقيقة. نعم، الجنس
هو تمام حقيقة الحيوان. الجنس؟ الحيوان جنس، الجنس تمام حقيقة الحيوان وليس جزء.
الحيوان جنس.
المثال الثاني شنو؟
حيوان جنس بلحاظ حقيقة الإنسان، بلحاظ حقيقة الإنسان، الحيوان جزء أو تمام الحقيقة؟ جزء. وكذلك الناطق،
نفس
بلحاظ حقيقة الإنسان. لا بس هو جزء. أما إذا قلنا الإنسان نوعون، الإنسان نعم حقيقة الإنسان بجزئيها الحيوان والناطق نوع، الإنسان نوع، هذا نفس حقيقة الكل. لكن لما نقول الحيوان جنسون، الحيوان جزء حقيقة الإنسان بلحاظ الإنسان، الناطق جزء حقيقة الإنسان، يعني الآن بلحاظ الإنسان، مو ننظر إلى هذه القضايا على أنها قضايا مستقلة، لا، الموضوع ننظر إلى الموضوع، موضوع هل هو نفس الحقيقة حقيقة الكل أو جزء من حقيقة الكل أو أمر خارج عن حقيقة الكل. الجواب الأمثلة الأربعة الأخيرة هي ليست نفس حقيقة الكل، وإنما هي أمور خارجة، إما خارجة عن حقيقة الكل وإما جزء حقيقة الكل. فحينئذ حاصل الإشكال أنه لا يصح أن يمثل القضية الطبيعية بالأمثلة الأربعة الأخيرة. وما الجواب عن هذا؟ ما الجواب عن هذا؟ قلنا في مقام تحصيل أو في بيان محصل التقسيم، في بيان التقسيم على سبيل الإيجاز والاختصار، ماذا قلنا؟ قلنا وإما أن يكون الموضوع كليا، والكلي إما أن يكون الحكم فيه منصبا على الطبيعة، بمعنى أن لا يراد من الموضوع الأفراد، بمعنى أن لا يراد من الموضوع الأفراد الخارجية. فحينما نقول التفتوا معي أن الحكم منصب على الطبيعة على نفس حقيقة الكل، ماذا نعني بهذا؟ نعني أن لا يكون المراد من الموضوع الأفراد الخارجية، هذا هو المعنى. أما حقيقة هذا الموضوع فمطلقة، سواء أكان الموضوع نفس حقيقة الكل أو جزءه أو أمرا خارجا عن حقيقته، فالموضوع شامل لكل هذه الأقسام أو لكل هذه الصور فقط. التفتوا، التركيز في القضية الطبيعية أن الحكم منصب على الحقيقة أو على الكل، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن لا يراد من الموضوع الأفراد الخارجية، هذا هو التركيز. أما أن يكون الموضوع نفس الحقيقة فقط فلا، سواء أكان نفس حقيقة الكل أو جزءه أو أمرا خارجيا خارجا عنه عن حقيقته، فلا إشكال في شمول هذه الصور للقضية الطبيعية. لأنه الآن الحيوان جنس، الحكم ليس بلحاظ الأفراد وإنما بلحاظ الموضوع، فيدخل في القضية الطبيعية. الناطق فصل أيضا ليس الحكم على الأفراد، فيدخل في القضية الطبيعية، وهكذا بقية الأمثلة. نعم،
الإنسان ضاحك عليه
ما مثلنا بالإنسان الضاحك.
الرابع والخامس مثال، الرابع والخامس
الضاحك خاصة والماشي عرض عام، واضح إن شاء الله. فإذا بهذا البيان يندفع هذا الإشكال. التركيز في القضية الطبيعية أن الحكم منصب على نفس الطبيعة، بمعنى، بأي معنى؟ بمعنى أن لا يراد بالموضوع حينئذ الأفراد الخارجية، وهذا لا فرق فيه بين أن يكون الموضوع نفس حقيقة الكل أو جزءه أو أمرا خارجا عن حقيقته، واضح إن شاء الله. ثم بعد ذلك ينتقل المصنف إلى مطلب آخر. قال وما به البيان سور، وما به البيان سور. هذا المقطع يشتمل على مطلب السور، والسور حتى يتضح نبينه ضمن مطالب، ضمن مطالب. المطلب الأول، السور تعريفه هو ما به البيان، ما به البيان. البيان بمعنى ما، بأي معنى؟ بمعنى بيان كمية الأفراد المحكوم عليها كلا أو بعضا. وسمي بالسور أو تسميته بالسور تسمية مجازية، تشبيها بسور البلد الذي يحصر البلد ويكون محيطا به وحادا له يحده، فكذلك سور القضية يحصر أفراد القضية كلا أو بعضا، فمن باب المشابهة سمي أيضا بالسور. هذا المطلب. مطلب آخر، السور له مصداقان. المصداق الأول، أو نقول هكذا، السور قد يكون باللفظ وقد يكون بغير اللفظ، قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظ. اللفظ كما في كل، في الموجبة الكلية، في الموجبة الكلية تقول كل إنسان حيوان، هذا لفظ. السور هنا لفظ، ولفظ بعض، بعض الحيوان إنسان، ولفظ لا شيء، ولفظ ليس كل، بعض ليس، ليس بعض. هذه الألفاظ التي تذكر للسور إنما هي من قبيل السور اللفظي. السور هنا لفظ، وقد يكون غير لفظ، لا يكون لفظا، كما في النكرة الواقعة في سياق النفي، النكرة الواقعة في سياق النفي. مثاله ما جاءني أحد، ما جاءني أحد، ما جاءني أحد. المعنى ماذا؟ ما جاءني أي فرد، ما جاءني أي فرد. لاحظوا هنا استفدنا الحصر، هنا هذا السور السالب الكلية، نفينا كما تقول لا شيء من الإنسان بحجر، هذا سور كل، سور لفظي، لا شيء، لا شيء سور لفظي للسالب الكلية. ما جاءني أحد، أحد نكرة وقع في سياق النفي، والنكرة الواقعة في سياق النفي تفيد العموم، فأنت نفيت العموم، نفيت مجيء أي فرد. لكن هنا هذه الاستفادة، هذا الحصر لم يكن بلفظ مخصوص، لم يكن بلفظ مخصوص، وإنما هذا غير لفظ، يعني بغير لفظ يعني نقصد اللفظ المخصوص، وطبعا استفيد من لفظ نكرة ونفي، لكن نكرة ونفي ليس من الألفاظ المخصوصة التي تذكر للسور. الألفاظ المخصوصة هي كل بعض لا شيء إلى آخره. واضح إن شاء الله؟ فإذا ما جاءني أحد، هذه نكرة واقعة في سياق النفي استفدنا منها السلب الكلي.
تمام، من جميع الترتيب استفدنا.
نعم،
من التركيب، كل التركيب.
أي نعم، لكن بهذا المعنى، يعني لم يكن بلفظ مخصوص، بلفظ خاص من هذه الألفاظ التي تذكر للسوء. مثال آخر، الإضافة التي تفيد العموم، تقول عبيد زيد رفعوا الحجرة، عبيد زيد رفعوا الحجرة. لاحظوا الآن، هذه الإضافة، إضافة العبيد إلى زيد تفيد العموم، يعني كل عبد من عبيد زيد، كل عبد من عبيد زيد. فهنا تحقق لدينا الإيجاب الكلي، الإيجاب الكلي ببركة الإضافة التي تفيد العموم، وليس بعض عبيد زيد، وليس فردا من عبيد زيد، وإنما كل عبيد زيد رفعوا الحجر. هذا الإيجاب الكلي من أين استفدنا؟ من الإضافة التي تفيد ماذا؟ التي تفيد العموم. وحينئذ نستنتج أن السورة لا يجب أن يكون لفظا، فلما يعرف السور بأنه اللفظ الذي يبين كمية الأفراد، هذا التعريف ليس في محله.
شيعة العراق زاروا على كل شيعة زاروا.
ماذا قلت؟ الإضافة التي تفيد العموم، هذا قيد احترازي. الإضافة ليس دائما تفيد العموم. وبعد ارجع إلى باب الإضافة في النحو حتى نعرف أن الإضافة هل تفيد العموم؟ في بعض الأحيان تفيد الخصوص. متى تفيد الخصوص؟ متى تفيد العموم؟ على كل، التفتوا معي، عبيد زيدين رفعوا الحجر. إذن نخلص إلى هذه النتيجة، أن تعريف السور بأنه اللفظ الذي يبين كمية الأفراد، هذا التعريف ليس في محله، لأن السور قد يكون لفظا وقد يكون غير لفظ. وقد أجاد المصنف بتعريفه، لاحظوا ماذا قال: وما به البيان سور، أي بعد ما به البيان سور، هذا يشمل ما إذا كان لفظا وما إذا لم يكن لفظا. واضح إن شاء الله؟ نعم، ذكرت بعض التخريجات لمن عرفه بأنه لفظ، ولكن بعضهم قال هذه التخريجات أيضا لا تصح. لكن كمطلب عام، السور قد يكون لفظا قد لا يكون لفظا، هذا المطلب الأول. طبعا هذا مطلب مهم، هذا مطلب مهم، لذلك الشارح لم يذكر النحو الآخر من السور، وإنما اقتصر على النحو الأول، اقتصر على النحو الأول. واضح؟ لشيوعه، لمعرفته، لوضوحه. لكن هذا لا يعني أنه لا يوافق على ماذا؟ على النحو الثاني، لأن كلام، وإلا يكون تقصيرا، و نعم يكون تقصيرا في بيان عبارة المصنف. المصنف أطلق العبارة وما به البيان. واضح؟ المطلب الثاني، من حق السور أن يدخل على الموضوع، لأن المراد من السور الأفراد، عفوا، لأن المراد من الموضوع الأفراد، والسور يحد الأفراد، يبين كمية الأفراد، فمن حقه ماذا؟ أن يدخل على ماذا؟ على الموضوع دون المحمول، لأن المراد من المحمول ماذا؟ المفهوم، والمفهوم أمر واحد لا تعدد فيه، المفهوم أمر واحد لا تعدد فيه، فلا يحتاج إلى أن يحد أو أن تبين كميته، إذ هو أمر واحد. ولكن في بعض الأحيان يدخل السور على المحمول، إلا أن دخوله هذا انحراف عن وضعه الطبيعي، إلا أن دخوله هذا انحراف عن وضعه الطبيعي، لذلك تسمى القضية حينئذ بالمنحرفة، تسمى القضية حينئذ بالمنحرفة، كما تقول الإنسان بعض الحيوان. لاحظوا هذا البعض دخل على ماذا؟ دخل على المحمول. الإنسان بعض الحيوان، والصحيح أن نقول بعض الحيوان إنسان، وضع الطبيعي أن نقول بعض الحيوان إنسان، لا أن نقول الإنسان بعض الحيوان. الإنسان بعض الحيوان هذه قضية منحرفة، لذلك انتبهوا جيدا. السور من حقه أن يدخل على ماذا؟ على الموضوع، هو هذا الذي يتناسب. موضوع قلنا معناه الذات، والذات يعني الأفراد، والسور يحد الأفراد، يبين الأفراد، لأن الأفراد متعددة، فإما أن يراد بها كل الأفراد، وإما أن يراد بها بعض الأفراد. ما الذي يبين البعض أو الكل؟ السور. أما المحمول المراد منه المفهوم، والمفهوم أمر واحد لا تعدد فيه، فالسور لا يدخل على المفهوم، وإنما يدخل على الموضوع وعليه. فإذا دخل السور على المحمول، دخوله هذا يكون ليس على الوضع الطبيعي، حينئذ القضية تسمى بالمنحرفة، يعني الانحراف لا يكون عند الإنسان فقط، حتى في القضايا أيضا يكون انحرافا. هذا المطلب الثالث. المطلب الثالث، اتضح مما ذكرنا، أي من قولنا ومن قول المصنف، السور ما به البيان، وقلنا البيان بمعنى بيان كمية الأفراد المحكوم عليها، كمية الأفراد المحكوم عليها. اتضح مما ذكرنا أن السور لا يدخل على القضية الطبيعية، ولا يدخل على القضية الشخصية، لا يدخل على القضية الطبيعية، ولا يدخل على القضية الشخصية. لماذا ولماذا؟ لأن القضية الطبيعية الموضوع المراد من موضوعها ماذا؟ مفهوم، والمفهوم أمر واحد لا تعدد فيه، فلا يحتاج إلى سور. هذا ذكرناه في الدرس السابق، قلنا الموضوع بمعنى الذات، والذات بمعنى الأفراد، إلا في القضية الطبيعية، فإن المراد من موضوعها المفهوم. واضح؟ فإذن السور لا يدخل على القضية الطبيعية، لأن السور يحد الأفراد، والقضية الطبيعية غير ملاحظ فيها الأفراد. ولا يدخل على القضية الشخصية، لأن القضية الشخصية، لأن الموضوع في القضية الشخصية عبارة عن فرد واحد، عن فرد واحد معلوم ومعين ومشخص، فحينئذ لا يحتاج في تحديد في حده وبيانه لا سوء، لأنه هو مبين ومشخص وواضح. تقول زيد قائم، زيد قائم، بعد ما تحتاج إلى سوء حتى تعرف أن زيد كم هو، واحد أو غير أو أكثر، هو واحد مشخص واضح، مشخص ومعين، فلا يحتاج إلى سوء. فإذا يتضح أن السورة لا يدخل لا على القضية الطبيعية ولا على القضية الشخصية. المطلب الثالث، المطلب الرابع، أن السور اللفظي يدخل، أو نقول هكذا، هكذا نقول أن لكل واحد من المحصورات الأربعة سور يخصه، يخص هذا الواحد. محصورات كم؟ أربعة، موجبة كلية، موجبة كلية، سالبة جزئية، موجبة جزئية سالبة، لكل واحد من هذه المحصورات الأربعة سور لفظي يخصه. فسور الموجبة الكلية، سور الموجبة الكلية، كل ولام الاستغراق وما يفيد معناهما، كل واضح، كل من ألفاظ العموم تدل على العموم، فيسور للموجبة الكلية. قلنا الموجبة الكلية يعني أن الحكم على كل أفراد الموضوع. لا من الاستغراق أيضا، لا من الاستغراق بأي معنى؟ ما معنى لا من الاستغراق؟ تشمل جميع الأفراد، موجبة كلية، واضح. نعم جيد، وهي استغراقية، طلبة الألفية وطلبة القطر أيضا مشمولين، مو بس الألفية، في القطر موجود هذا المطلب، الألفية خو آكل بيناها مفصلا، فما أريد بيانها، أريد مثال، مثال للاستغراقية. نعم جيد، التفتوا معي، التفتوا معي، اللام على قسمين، عهدية واستغراقية. العهدية خو بيناها في الدرس السابق، إما للعهد الذكري وإما للعهد العلمي الذهني وإما للعهد الحضوري. الاستغراقية إما استغراق الأفراد وإما استغراق الصفات، عفوا هكذا نقول، هكذا نقول، التفتوا معي، إما عهدية وإما جنسية، الجنسية إما استغراقية وإما للحقيقة، الاستغراقية إما لتمام الأفراد وإما لتمام الصفات، للحقيقة قسم واحد وهي الحكم على الماهية. الاستغراقية طبعا أبين فقط إجمالا، الجنسية قلنا استغراقية أو لبيان الحقيقة، الاستغراقية إما لتمام الأفراد نقول والعصر إن الإنسان لفي خسر، يعني كل فرد من أفراد الإنسان في خسر إلا هاي استثناء. واضح؟ هاي الاستغراقية لتمام الأفراد. كيف نستدل عليها؟ الاستدلال عليها برفع عن ووضع كل مكانها على نحو الحقيقة، فنقول كل فرد من أفراد الإنسان في خسر. الاستغراقية لتمام الصفات، زيدون الرجل، زيدون الرجل، هذه الألف واللام استغراقية لتمام الصفات. ما الدليل عليها؟ أن نرفع ال ونضع كل مكانها على نحو المجاز، زيدون كل رجل، زيدون كل رجل، أو نقول زيدون مثلا العالم، يعني زيدون كل رجل من جهة العلم. العلم أين موجود؟ موجود عند الشيخ يوسف وعند الشيخ عادل. أقول شيخ أحمد كل رجل، كل شيخ أحمد العالم، يعني العلم الموجود عند الشيخ يوسف وعند الشيخ عادل وعند فلان وعند فلان، كله موجود عند من؟ عند الشيخ أحمد. هذا طبعا على نحو المجاز والمبالغة، زيدون العالم، هذا الاستغراق لتمام الصفات. وعدنا لبيان الحقيقة، لبيان الحقيقة مثاله ماذا؟ الرجل خير من المرأة. بس على كلام كلامنا لما يقول لام الاستغراق مراده ماذا؟ استغراق الأفراد أو استغراق الصفات؟ مراده الأفراد، كلامنا عن الأفراد وليس عن الصفات. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ جيد. إذن كل ولام الاستغراق وما يفيد معناهما من أي لغة أخرى، في لغتنا مثل جميع، عامة، كافة، وأيضا في اللغات الأخرى بعد ما أعرف، في باكستان، في البحرين، البحرين تعتبر لغة أخرى يعني ما أعرف. كل ولام الاستغراق ماذا يؤدي معناهما؟ واضح؟ أيضا يكون سورا للموجب الكلي. واضح إن شاء الله؟ طيب. نطبق هذا المقدار، لاحظوا ماذا قال. قال المصنف وما به البيان سور، هذا بعد عام، يشمل اللفظ وغير اللفظ. قال المصنف الشارح ولا بد في كل من تلك المحصورات الأربع من أمر يبين. أيضا الشارح ماذا؟ ما قال من لفظ، قال من أمر، هذه مهمة، من أمر يبين كمية الأفراد الموضوع، يسمى ذلك الأمر بالسور مجازا. من باب التشبيه بسور البلد، إذ كما أن سور البلد محيط به، كذلك هذا الأمر محيط بما حكم عليه من أفراد الموضوع. فسور الموجب الكلي، لاحظوا، يبين السور اللفظي فقط، سور اللفظي فقط. فسور الموجب الكلية هو كل ولام الاستغراق التي تفيد استغراق الأفراد، استغراق الحكم لتمام الأفراد وليس استغراق الصفات. وما يفيد معناهما من أي لغة كانت، عربية، باكستانية، بحرانية، أي لغة. وسور الموجب الجزئية، عفوا، نعم، وسور الموجب الجزئية، بعد هذا يأتي الكلام عليه إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.